بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحديث الخامس في الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه نتكلم عليه من وجوه. الوجه الأول أنه يدل على إتمام التكبير بأن يكبر في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، ويكبر في كل حركة وفي كل انتقال. هذا الحديث يدل على إتمام التكبير، إتمام التكبير أن يوقع التكبير في حركات الانتقال: يركع يكبر، يرفع يسمع، يسجد يكبر، يجلس بين سجدتين يكبر، وهكذا في كل انتقال من حركة إلى حركة يكبر، إلا في الرفع من الركوع يسمع، أي يقول: سمع الله لمن حمده. وقد اتفق الفقهاء على هذا، على التكبير في كل حركة ينتقل من ركن إلى ركن، بعد أن كان هناك خلافا وقع لبعض المتقدمين لحديث رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتم التكبير. لكن هذا الحديث كما نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه حديث باطل، حديث باطل أنه كان لا يتم التكبير. فاتفق الناس بعد ذلك على أن المصلي يكبر في كل حركة إلا في القيام من الركوع، فإنه يسمع، ومن يسمي العلماء التسميع، أي سمع الله لمن حمده. ففي الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر. هذا التكبير هو التحريم، التحريمة أو التكبيرة، الركن التي يدخل بها إلى الصلاة. كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذه التكبيرة تحرم عليه أشياء، عندما يدخل بها في الصلاة تحرم عليه الكلام وتحرم عليه الطعام، ولا ينشغل إلا بالصلاة، إن في الصلاة لشغلة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قام إلى الصلاة يكبر، ومع هذا التكبير كان يرفع يديه، وكما نقل النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أجمع عليه العلماء. أوجبه داود الظاهري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، لكن جماهير أهل العلم على أن هذا الرفع هو مستحب وليس بواجب، وعمدتهم في ذلك حديث المسيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين له فيه الصلاة، فهذا مجال بيان فيكون ما ذكر فيه هو الواجب، إلا أن يأتي حديث آخر يدل على الوجوب لشيء زائد فيقال به. فهنا فعل لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فهذا فعل كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة يكبر، والأفعال لا تقتضي الوجوب، فالأفعال تقتضي الاستحباب، إلا أن يقال أن هذا الفعل هو بيان لواجب، الفعل هو بيان لواجب، والواجب هنا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما يصلي. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا، هذا بيان لهذا الأمر، فبيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب، إلا أن يدل دليل على أن هذا الأمر مستحب وليس بواجب، أن هذا الأمر مستحب وليس إيه؟ وليس بواجب. فمما لا شك القول بوجوبه له قوته، له قوته، فخروجا من الخلاف ينبغي للعبد ألا يخرم هذا أو يترك هذا، فأن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ويرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام تارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها قبل التكبير، وتارة يرفعها بعد التكبير، وتارة يرفعها مع التكبير، وكل ذلك سنة. ولعل من نقل هذا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يرونه يرفع قبل التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة مع التكبير، فكل ذكر ما رآه، والكل سنة، ولا حرج في من قدم التكبير أو أخر التكبير أو جعله مع رفع اليدين. كذلك ذكرنا في المرة السابقة أن اليدين يرفعان حذو المنكبين أو إلى أطراف الأذنين، وأيضا هذا ورد، لعله فعل ذلك مرة رفع يديه حذو منكبيه، ومرة رفعهما إلى أطراف أذنيه، فهذا سنة وهذا إيه؟ وهذا سنة. فكما ذكرنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يجهر المرء بها، لكن نقل عن بعض المتقدمين أنه لا تجب تكبيرة الإحرام وأنها سنة، نقل هذا القاضي عياض عن الزهري وابن المسيب والحسن والأوزاعي وقتادة، وتأول بعضهم قولا لمالك على أنه يقول بذلك، أخذا من قوله في من نسي تكبيرة الإحرام قال يعيد احتياطا، في من نسي تكبيرة الإحرام قال يعيد احتياطا، عند جماهير أهل العلم يعيد وجوبا لا احتياطا، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. فجماهير أهل العلم على أن الجهر بالتكبير ركن، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات ترك الجهر، أو أنه أقر أحد الناس لا يجهر بالتكبير فيقال أن التكبير سنة. فالأخذ بقول جماهير العلماء أولى أن الجهر بالتكبير سنة ولا بد من الدخول في الصلاة بالنية مع التكبير، بالنية مع التكبير. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر. وأيضا بعد هذا التكبير، بعد ما يرفع يديه ويكبر، يضع يده اليمنى على يده اليسرى. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضع اليمنى على اليسرى بعدما ينتهي من التكبير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن حبان والضياء. وكان يضع صلى الله عليه وسلم اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. فكان يضع اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد تارة، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، تارة يقبض وتارة يضع. فهديه بين القبض وبين الوضع، لكن القبض على اليسرى مع الرسغ والساعد لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم كما يفعل البعض هكذا، هذه الصورة لم ترد. لكن الذي ورد أنه يقبض باليمنى على اليسرى ويضع اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، هذان الوضعان يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، فهكذا أو هكذا. وأيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. فبعدما يكبر يطأطئ رأسه ويرمي ببصره نحو الأرض في موضع سجوده، فيكون النظر في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. ونهى عليه السلام أن نرفع أبصارنا إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. والحديث رواه مسلم. وأيضا نهى عن الالتفات عندما نكبر ونتجه إلى القبلة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه الحاكم أيضا وصححه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أن هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيضا في قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم. هذا يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام. قال يكبر حين يقوم، ولا شك أن القيام واجب في الفرض. القيام أن الإنسان القادر يقوم منتصبا في الفرض. أما في السنة يجوز أن يصلي من جلوس مع القدرة على القيام، أما الفرض فالقيام ركن على القادر. فلذلك قال أنه إذا قام إلى الصلاة يكبر، فذلك يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام. ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة. يبقى القيام واجب، إنني أكبر في هذا القيام وأقرأ الفاتحة في هذا القيام مع القدرة. كل ذلك مع الإيه؟ كل هذه الأركان مع الإيه؟ مع القدرة. فهذا القيام واجب. فعلى هذا فكل حناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. يعني الإنسان لو فرض مثلا كان قاعد وقام ليصلي الفرض وقبل أن يستتم قائما كبر، فلا تنعقد صلاته فرضا، لأنه لا بد أن يأتي بالتكبيرة كاملة من قيام، لا بد أن يأتي بالتكبيرة كاملة من قيام. فإذا كبر قبل أن يستتم قائما فلا تنعقد صلاته فرضا، تكون هذه الصلاة نفل لا تنعقد فرضا. وأيضا في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وأيضا تنبيه بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع، والإمام راكع ويريد أن يدرك الركعة ويدرك الإمام في هذا الركوع، فقد يكبر وهو يركع، يكبر وهو يركع، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، ثم بعد ذلك يكبر للركوع أو تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. فإذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا لا بد أن يكبر من قيام أولا، ثم بعد ذلك يكبر للركوع أو يجزئه تكبير التحريم عن تكبير الركوع في هذا في هذا الموضع. فيعني هذه نقط يقع فيها كثير من الناس، لا بد وأن يعرفوا هذا. فالتكبير من قيام، فلا بد أن يبدأ التكبير من قيام. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. يبقى التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يستفتح ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع، ثم يركع ثم يقول بعد ما يركع ثم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع أو حين يرفع صلبه من الركعة. فثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، يقول ربنا ولك الحمد بعد ما يستتم قائما، إنه قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، أي أن الإمام جمع بين التسميع والتحميد، قال سمع الله لمن حمده وهو يقوم، وبعد أن استتم قائما قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وكذلك المأموم، أنه في الأحاديث السابقة لما إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فقد يفهم منه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يبين أن الإمام أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول المأموم أيضا مثل مثل الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا هذا يدل على الجمع بين التسميع والتحميد، ويدل أيضا هذا الحديث على أن التسميع يكون حين الرفع أي وهو يرفع، إن في الحديث أبي هريرة يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، يبقى وهو بيرفع يقول سمع الله لمن حمده، أي يشغل هذا الركن بالتسميع، أي يكون مع حركته هذا الذكر حتى يملأ هذه الحركة بالذكر، لقوله أنه يقول حين يرفع سمع الله لمن حمده، فيدل على أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. وأيضا الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته. يعني إذا قلنا أنه يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، فهذا ينطبق هذا القول على إن قاله ابتداء أو إن قاله انتهاء أو إن قاله أثناء حركته، كل ذلك ينطبق عليه أنه يقول. ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على حركته حال المباشرة، أن نجعل الذكر مع الحركة. لما؟ ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر، يعني في أثناء حركته يذكر الله جل وعلا، فلا تخلو حركة عن ذكر، فلا يذكر ثم يتحرك بل يذكر وهو يتحرك، فيكون الذكر في كل حركات الصلاة. وعلى كل كما قال بعض أهل العلم هذا أرجح الأقوال، وهو أن يجمع بين القول والفعل، أن يجمع بين القول والفعل، يقول حين يرفع في أثناء الرفع سمع الله لمن حمده. ومما لا شك هذا الخلاف من الخلاف اليسير بين الناس، أو قد يكون من خلاف التنوع، أن الإنسان طارة يقول ثم يرفع، ويرفع ثم يقول، أو يقول حين يرفع، وأولى هذه الأوجه أن يقول حين يرفع لأنه يجمع بين القول وبين الفعل. أيضا من الوجوه التي نتكلم عليها في هذا الحديث قوله يكبر حين يقوم، أي يكبر حين يقوم من الثنتين، يكبر حين يقوم من الثنتين، أي بعد ما ينتهي من الركعتين ويقرأ التشهد ويقوم إلى الثالثة أيضا يكبر في هذا الموضع، وفي هذا الموضع أيضا يرفع يديه. ذكرنا أنه يرفع يديه في أربع مواضع، في أربع مواضع ثبت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه المواضع الأربع؟
أولا عند تكبيرة الإحرام،
نعم،
ثم تكبير إلى الركوع،
نعم،
ثم إلى أن يهوي به ساجدا،
الرفع من الركوع،
الرفع من الركوع، ثم التكبيرة الاثنتين بعد الثنتين.
نعم، هذه هي الأربع مواضع، أن يكبر للإحرام، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وأن يرفع يديه عند التكبير للركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى السلم. هذه أربع مواضع يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه مع التكبير. أيضا هنا في هذا الحديث قال يكبر حين يقوم، أي من الثنتين بعد الجلوس. أيضا اختلفوا في وقت هذا التكبير، هل يكبر ثم يقوم، يقوم ثم يكبر، أو يكبر وهو يقوم. فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض، وهو مذهب الشافعي، يعني من الركعتين وهو جالس يكبر ثم يقوم. واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما، يعني بعد ما يقف يكبر، وهذا مذهب مالك. فإن حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع، حين يرفع يعني على ابتداء الرفع، وجعل ظاهرا فيه، دل ذلك لمذهب الشافعي أنه يقول في بداية وهو جالس، يقول وهو جالس الله أكبر ثم ثم يرفع. ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر، أنه يقارن الفعل مع مع الذكر، ففيه دليل أيضا على مقارنة التكبير للحركة، فيبدأ به، أي يبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال أيضا. وهذا أفضل، قلنا أقوى الوجوه أنه يكون التكبير مع حركته، حتى يكون الذكر مع الفعل، حتى القول يكون مع يكون مع الفعل. الوجه السادس، في الحديث الذي بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رحمه الله تعالى، يقول: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فهذا التكبير قد سبق ذكره في الأحاديث الماضية. فشرح الحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة أنه إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه أي من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، وإتمام التكبير في حالات الانتقال لما سبق أنه لم يكبر في هذه المواضع فقط، ولكن كبر في كل خفض ورفع كما علمنا من قبل. وهذا الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، التكبير في كل خفض ورفع. هنا في هذا الحديث: فكان إذا سجد كبر، فهنا التكبير بعده فكان إذا سجد كبر. في الحديث الماضي كان يكبر حين يرفع، يكبر حين يسجد، لكن هنا في هذا الحديث إذا سجد كبر، فظاهره يدل على أنه كبر بعدما سجد. فيقال إذا أراد أن يسجد كبر، يعني جمعا بينه وبين ليه، إذا أراد أن يسجد كبر، يبقى كده كأنه كبر ابتداء أو كبر انتهاء أو كبر مع ليه مع الفعل، والكل جائز، وإن كان أرجحها أن يكبر مع ليه مع الحركة. ثانيا نتكلم عن حكم تكبيرات الانتقال. حكم تكبيرات الانتقال، هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال. بعد تكبيرة الإحرام يكبر حين أركع، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر حين يسجد، يقوم من السجود ويكبر، وهكذا. فما حكم هذه التكبيرات؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ وما الذي يترتب على القول بأنها واجبة أو مستحبة؟ لو قلنا أنها مستحبة ونسي المرء تكبيرات الانتقال فلا شيء عليه، لكن لو قلنا أنها واجبة ونسي فيجب عليه أن يجبر هذا الواجب الذي نسيه بسجود السهو. فلو نسي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع مثلا، أو التسميع، أو من السجود إلى الجلوس، أو من الجلوس إلى السجود، لو نسي تكبيرة في ركن من هذه الأركان فعليه أن يسجد للسهو، لقوله عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدة. فهذا هو الذي يترتب عليه، أو العمل الذي يترتب على هذه المسألة. فمسألة حكم تكبيرات الانتقال كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هل هي واجبة أو لا؟ فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا. وإذا قلنا إنه ليس للوجوب كما هو قول جمهور الأصوليين أن الفعل في ذاته لا يدل على على الوجوب، لكن يدل على الاستحباب. قال: وإذا قلنا إنه ليس للوجوب، رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا. ما هو المجمل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل هذا بيان لهذا المجمل أي للأمر أم لا؟ فيكون أمرا. قال: فمنها هنا ما أخذ من يرى الوجوب، إنه قال أن هذا ليه؟ أن هذه التكبيرات واجبة، ما أخذ من رأى الوجوب وقال أن التكبيرات أن تكبيرات الانتقال واجبة، ما أخذه؟ أن ذلك بيان لمجمل، والمجمل هو صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والأكثرون على الاستحباب، الذي أوجب هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى والظاهرية، والجمهور على أن هذه التكبيرات ليست واجبة لحديث المسيء، لحديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يذكر في الحديث على قول من استدل بذلك ولم يوجبه أنه ليس في إيه؟ في حديث المسيء الأمر بتكبيرات الانتقال. قالوا والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت واجبة أي هذه التكبيرات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، فلما لم تذكر ذلك دل على أي عدم الوجوب. وأجيب عن ذلك أنه ثبت في رواية من روايات حديث المسيء الأمر بتكبيرات الانتقال، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فورد في رواية عند أبي داود والنسائي والحاكم، وصح هذه الرواية الحاكم ووافقه الذهبي على التصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المسيء قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم قال ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع، هذه ثم يكبر ويركع، فهذا تكبير الانتقال أمر به في بعض روايات حديث المسيء. ولهذا يعني العلماء قالوا حتى نعلم الواجب من عدمه، لأن حديث المسيء أصل في معرفة واجبات الصلاة أو أركان الإيه؟ أركان الصلاة، لأنه مجال بيان، وهذا الحديث إن شاء الله تعالى سيأتي. فمن العلماء من جمع كل روايات هذا الحديث ليعرف منها الواجب من إيه؟ من عدمه في الصلاة. فمن روايات هذا الحديث أنه أمر بالتكبير عند الإيه؟ عند الركوع، فدل ذلك لمذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الظاهرية بوجوب تكبير الانتقال لوجود ذلك في حديث المسيء. حديث الذي بعد عن الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
في حديث البراء رضي الله عنه يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، أي نظرت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فنظر وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الغالب، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة فرمقه البراء رضي الله عنه ليعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة النافلة في بيته، فحمل ذلك على الفريضة أولى من حمله على النافلة، وكما قال صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. فعلى هذا يكون البراء رضي الله عنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولا بأس بذلك إن كان المرء يريد أن يتعلم. فإن كان بعض طلبة العلم مثلا يريد أن يتأسى بعالم في اتباعه للسنة ورمق كيف يصلي فلا بأس بذلك، وله أسوة في فعل البراء رضي الله عنه. قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من الصلاة. يعني يقول أن الحركات الانتقالية كانت قريبة من السواء، أي في المدة مستوية في المدة، كما في الحديث كان يسوي بين الأركان، يعني الأركان متناسبة، إذا أطال الركوع يطيل السجود، يطيل القيام من الركوع، يطيل الجلوس بين السجدتين، وهكذا يسوي بين بين الأركان مع التخفيف، فيكون قدر القيام متناسب مع قدر الركوع، متناسب مع قدر القيام من الركوع مع قدر السجود. وفي رواية البخاري قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أي قيام القراءة وقعود التشهد، فقيام القراءة كان أطول وقعود التشهد أطول اللي هو اليقين، وما عدا ذلك اللي هو هيبقى الركوع والقيام من الركوع والسجود والقيام منه الجلوس بين السجدتين، فتكون كل هذه الأركان قريبة من السواء. فلكن ورد ما يقتضي التطويل في القيام، فكقراءته صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 100 في صلاة الصبح، وعلى النصف من ذلك في قراءة الظهر، وكما ورد في التطويل أيضا في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطول القيام، كان يطول القيام. وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، يعني إيه هو الركن اللي يبقى طويل وإيه هو الركن اللي يكون اللي يكون قصير. يعني عرفنا كل الأركان هنا مستوية قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود، ما خلا قيام القراءة وقعود التشهد، وما عدا ذلك من الأركان قريبة من السواء. لكن اختلف الناس في ذلك، فاختلفوا في الرفع من الركوع، هل هو ركن طويل أو ركن قصير؟ يعني إذا قام من الركوع يقف طويلا أم هو ركن قصير يركع؟ فإحنا لو قلنا أن ركن قصير يعني حيكتفي مثلا بما ورد من الأذكار أو يزيد، يذكر نوعا واحدا أو يعدد الأنواع الواردة أو يذكر ذكر قصير أو ذكر طويل، لابد أنه سيشغل هذا الركن بذكر، فهل يطيل القيام من الركوع أو أنه يقصر ذلك؟ فرجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير. فإذا الخلاف في المسألة أن تطويله يقطع الموالاة عندهم، يعني قالوا إذا كان هذا الركن قصير من الشرع وأطاله المرء فإنه يقطع الموالاة، معنى أنه يقطع الموالاة أي أنه يبطل الصلاة إذا أطال هذا الركن، ولكن الصحيح أن الموالاة لم تقطع ولو طال هذا الركن، ولو لم يثبت أن هذا الركن طويل في السنة، فإن أطال هذا الركن بذكر فهو لم يقطع الموالاة لأنه لم ينشغل بشيء غير الصلاة، فكل انشغاله كان بالصلاة فلم يقطع الموالاة. معنى قطع الموالاة أنه ينشغل بشيء غير الصلاة، فنقول قطع قطع الموالاة، كالذي مثلا بعد ما يقرأ التشهد في ركعتين وهو جالس، وبعد ما انتهى من التشهد ينتظر ساكتا وقت من الزمن 10 دقائق دون أن يتكلم ودون أن يصنع شيئا، فنقول أن الموالاة انقطع، لكن إن شغل هذا الوقت بذكر فلا تنقطع الموالاة لأنه منشغل بالصلاة، لكن إن سرح وفي نفس الوقت انشغل وطال الوقت فتقول انقطعت الموالاة ولم ينشغل بالصلاة بل انشغل بغيره. لكن لو انشغل بالأذكار ولو طال هذا الركن فلا يعد ذلك قطعا للموالاة، هذه واحدة. ثانيا، هل هو ركن قصير أو ركن طويل؟ هذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، وأيضا ما سيأتي من الإيه من الأحاديث تدل على أن هذا الركن كان يطيله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث، حتى يظن الظن أنه نسي، يظن الظن أنه إيه أنه نسي قيامه من الركوع. فأيضا قد ورد عدة من الأحاديث تحذر من عدم الاطمئنان في الأركان، من عدم الاطمئنان في الايه في الأركان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل أركانه قريبة من السماء وكان يطمئن في هذه الأركان، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. الذي يسرق من صلاته هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا رواه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. أيضا وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد رضي الله عنه يقول: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، نهاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه أن أنقر في صلاتي نقر الديك، يعني كما ينقر الايه الديك، حركته سريعة بين النقرة والايه والنقرة، كذلك يركع سريعا ويقوم سريعا، فيفعل مثل ما يفعل الايه الديك، أي لا يطمئن في ركوع ولا في قيام ولا في سجود. فقال: نهاني خليلي أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، هو وعد عمال ايه يبص يمين وبص ايه شمال زي ما يفعل الايه، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. ها، أقعي يعني يجلس، ها، جلسة الإقعاء التي ذكرناها قبل ذلك، كإقعاء الكلب أو إقعاء الايه القرد، وإقعاء الكلب متشابه مع إقعاء الايه القرد. وأيضا ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، كان عليه الصلاة والسلام يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف صلوات الله وسلامه عليه قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فهذا مما لا شك تحذير لعدم الاطمئنان في هذه الأركان، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أن يسوي بين هذه الأركان وأن يطمئن فيها، وكان يطول القيام من الركوع كما سيأتي في الأحاديث التالية إن شاء الله. حديث التالي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
في هذا الحديث يقول الثابت البناني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إني لا آل، أي لا أقصر في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا. ففيه تنبيه الناس إلى السنن بالأقوال كما يكون أيضا بالأفعال، فهذا يدل على أن القدوة تكون بالأفعال كما تكون بالأقوال، لأنه قال: إني لا آل، أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فيعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأيضا هذا الحديث فيه فضل السنة والدعوة إليها بالقول وبالعمل، ويدعو للسنة فعلا وقولا. فيقول أنس رضي الله عنه: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت، هو كان يصلي خلف أنس، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. أنس بيحدث ما رآه من ثابت، يحدث ما رآه من أنس رضي الله عنه، فيقول: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يدل على عدم عملهم بالسنة، لكن قال لهم بأسلوب فيه أدب لا تجريح فيه، لكن تلطف معهم في العبارة وقال: فكان أنس يصنع شيئا، والذي يصنعه أنس هو السنة، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فهذا ينبههم على غربتهم عن هذه السنة التي كانت خافية عنهم. قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول هذا الايه، من طول هذا الركن. وإذا رفع رأسه من السجدة في الجلوس بين السجدتين أيضا مكث حتى يقول القائل، حتى يظن الظان أنه قد نسي. في قول أنس أن أصلي لكم، فقول أنس هذا أصلي لكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي الفعل قولا ليجعلهم ينتبهون، ليحفزهم على أن يكونوا مجدين في التعلم، وأن يكونوا أيضا مترقبين لحركته فيأخذون منه العلم ولا يسرحون أثناء الصلاة وغير ذلك. فيقول يعني فنبههم أولا بالإيه؟ بالقول، ثم بين لهم بالفعل. طبعا هذا الحديث صريح في أن القيام أو ركن القيام من الركوع ركن إيه؟ ركن طويل. هذا النص الصريح أنه إيه؟ أصلي بكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أنس يقوم حتى نقول أنه إيه؟ أنه نسي. فطبعا فلا ينبغي العدول عن هذا لحديث ضعيف يبين أن هذا ركن إيه؟ ركن قصير. تنبيهات وفوائد: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع كما ذكرنا: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وسمع رجلا يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الدعاء منه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يسبق بها. هذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على هذا الذكر. لذلك قال طائفة من العلماء: الثناء في الصلاة أو عند القيام من الركوع مطلق. يعني إيه مطلق؟ يعني غير مقيد، لأن هذا الرجل ذكر الله تبارك وتعالى أو أثنى على الله جل وعلا بدون تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادة هي ليه؟ والتوقف. يعني لا تقل شيئا في العبادة إلا بإيه؟ إلا بنص. فهذا الرجل أثنى على الله جل وعلا ومجده تبارك وتعالى بدون نص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. فاستدل طائفة من العلم على أن الذكر في هذا الموضع غير مقيد وهو مطلق، يعني يثني على الله جل وعلا بما هو أهل. ومع اتفاقهم على أن المقيد أفضل. وما هو المقيد؟ هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع جواز أن يثني على الله تبارك وتعالى في هذا الايه، في هذا الموضع بما هو أهله، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل لقوله لهذا الذكر. لكن الأولى ولا خلاف بينهم في هذا أن المقيد إيه؟ أن المقيد أفضل. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الرفع من الركوع في قيام الليل لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، ويكرر ذلك طويلا كثيرا كما ثبت في سنن أبي داود والنسائي. معنى ولا ينفع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حددوا لنا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع الجد ذا الجد منك، لا ينفع الجد أي العظمة والسلطان والمال، ولا ينفع الجد ذا الجد أي صاحب الجد منك، أي لا ينفعه إلا العمل الصالح. فلا ينفع كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله له بقلب سليم، فلا ينفع المال ولا ينفع السلطان ولا ينفع البنون صاحب هذه الأشياء من الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا كما ذكرنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل، وأن إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في هذا الركن رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك. وأيضا ورد أنه يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارفعني وارزقني وعافني، يعني هذا محصل له الرواية، ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الثناء على الله تبارك وتعالى والدعاء كما قال طائفة من العلماء مطلق، لكن المقيد إيه؟ لأن المقيد أفضل أن يعني يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عندما يرفع، احنا ذكرنا ان تكبيرات الانتقال واجبة ولا مستحبة؟ قلنا في رواية في حديث المسيء انها واجبة، نعم قول احمد والظاهري انها واجبة لحديث لبعض روايات حديث المسيء صلاة. طيب ايضا التسميع من الركوع، قول سمع الله لمن حمده ايضا قد ورد في رواية من رواياته حديث المسيء صلاته أنه يقول سمع الله لمن حمده إذا قام، في حديث أيضا رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع كما في الحديث ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يستوي قائم. ففي بعض الروايات يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، في هذا يدل على أيضا وجوب التسميع، وهو في مذهب إيه؟ في مذهب أحمد أيضا أنه وجوب أن يقول سمع الله لمن حمده مرة أو هذا ليه هذا الركن. حديث الثاني،
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الخرمي البصري، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
في هذا أو في هذين الحديثين يبين هدي السلف في الحرص على تعليم الناس. ففي الحديث الأول أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أنس يدل على طلب أمرين في الصلاة: الأول التخفيف في حق الإمام، ثانيا الإتمام وعدم التقصير. فيقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما صليت وراء إمام، وراء هنا بمعنى خلف، ووراء تأتي أيضا بمعنى أمام، فكما يقول العلماء أن وراء من ألفاظ الأضداد، يعني القول وإيه وضد، فتأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، لكن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلف. وأتى في قوله تعالى: من ورائه عذاب غليظ، من ورائه عذاب غليظ، أي من أمامه. ووراء ظهرك أي خلف ظهرك، فوراء من ألفاظ الأضداد، يعني تأتي الكلمة وعكسها في معنى. فالمقصود هنا أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي هذا الحديث له تمام في الصحيح: وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الحديث هذا يدل على أن ذلك هو الوسط، وهو العدل، وهو التخفيف مع الإتمام. الإتمام معناه عدم الإخلال بالصلاة، ولا مانع أن يطيل أحيانا تأسيا من سلم، وصلى المغرب بالطور، وصلى بليه، وصلى بالأعراف، وكان يصلي الصبح من 60 إلى 100 آية، ولكن بشرط ألا يشق على الناس، شرط ألا يشق على الناس. فهذا هو الوسط العدل، أنه يخفف ويتم. قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم، أخف يعني تخفيف مع الإيه؟ مع الإتمام. وهذا هو الوسط، وهذا هو العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين وأذية لهم، والقاعدة عدم الإضرار بالمأمومين، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت الإطالة مستحبة لكنها ستؤذي الناس فلا تشرع، لأن أذية الناس محرمة، فلا يأتي بمستحب ليرتكب أمام هذا الفعل محرم، فلا يجوز. درء المفسدة مقدم على قلب الإيه؟ على قلب المصلحة. وقلنا أيضا القاعدة التي ذكرناها، ودائما تأتي استحب ترك المستحب من أجل إيه؟ تأليف القلوب. أمثلة تأتي لها بين الحين وبين الإيه؟ وبين الآخر. وأيضا تقدم العلة لما يخفف في الأحاديث السابقة التي ذكرناها، كما في حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، أمر بالتخفيف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يبقى إذن بين العلة من أجل الإيه؟ تخفيف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. وأيضا في الحديث الذي أخذناه برضو، يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وهذا في حديث أبي مسعود الأنصاري لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه لما جاء بعض الناس يشكو إليه إطالة الإمام وأن ذلك منعه من الإيه؟ من الصلاة، فقال أيها الناس إن منكم إيه؟ منفرين، من أما الناس فليوجز، أو أيكم أما الناس فليه فليوجز. فالوسط العدل هنا أنه يخفف مع الإتمام، والإتمام هنا المقصود به عدم الإخلال بالإيه؟ بالصلاة بأركانها وبما يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ فيها في الحد الذي وضع. ومسألة التخفيف والتطويل لا تخضع لأهواء الناس، لكن بميزان الإيه؟ بميزان الشرع. فلا يراد بالتقصير هنا ترك الواجبات، ها؟ مثلا يعني في هذا الإيه؟ في هذا الكلام، ولا أيضا ترك كل المسنونات، ليس المقصود بها أنه إيه؟ يترك المسنونات. يعني الفقهاء قالوا أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود إيه؟ ثلاث. وفي الحقيقة هذا ورد في حديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني عن سبع من الصحابة أنهم ذكروا أن التسبيح النبي صلى الله عليه وسلم كان بثلاث تسبيحات، وكان أحيانا يكرر أكثر من إيه؟ أكثر من هذا. فمن قال كما في حديث ابن عمر أنه عد عشر تسبيحات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعم في بعض الأحيان، ولكن في أحيان أخرى كان إيه؟ كان يسبح أقل من إيه؟ أقل من هذا. وأيضا كما ورد التسوية بين الأركان، فإذا خفف يبقى التخفيف في كل الإيه؟ الصلاة، إذا طول يطول في كل الصلاة على حسب الحال، بحيث أنه لا يشق على الإيه؟ لا يشق على المأمومين. أيضا في حديث أنس فيه فضل الصحابة وحرصهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا تعليم الناس. فينبغي على طالب العلم أو على العالم إذا وجد الناس لا يعلمون شيئا أن يبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ينبغي أن يبتدئ بالأهم فالمهم، ما الأهم فالإيه؟ فالمهم. يعني كما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل الحديث. فبداية الأمر وأعلى الأمر هو هذه الشهادة التي يدخل بها هذا الإيه؟ هذا الدين، ثم أمره بالإيه؟ أمره بالصلاة. فإذا وجدت مخالفات عدة في الناس فابدأ بالأهم ثم المهم، ولا يعني تقول جميع المخالفات في وقت واحد، فإنهم في الغالب لا يسمعون لك، لكن ينبغي أن تتلطف بالناس. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة في هذا. الحديث التاسع إن شاء الله نتكلم عليه في المرة القادمة
إن شاء الله. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أساس الحلقة الماضية من مصر، ياسر حازم وعمر ربيع وأبو مهند ومحمد أحمد، من المغرب محمد بن عبد العزيز وسعاد بنت محمد وأم أيوب وأحمد، من الإمارات أسماء. وكان السؤال الأول، هل يشرع لمن دخل الصلاة ووجد الصفوف مكتملة أن يقف منفردا خلف الصف أم يجذب رجلا من الصف؟ وكانت الإجابة لا يشرع لمن دخل في الصلاة ووجد الصفوف مكتملة أن يجذب أحدا من الناس ليصطف معه، لأن هذا يستلزم الوقوع في عدة محاذير نذكر منها
المحذور الأول التشويش على الشخص المجذوب، المحذور الثاني فتح فرجة في الصف وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطع الله. المحذور الثالث أن فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. المحذور الرابع أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ويستثنى من هذا المحذور إذا ما صلت النساء خلف الرجال، لأن جذب المرأة ينقلها من المكان المفضول إلى المكان الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها. المحذور الخامس أن هذا العمل أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. انتهت الإجابة.
هو بالإجابة أولا يعني أنه لا يشرع، هذا صحيح أنه لم تثبت أحاديث صحيحة في الجذب، وردت أحاديث ضعيفة منها ما رواه الطبراني في الأوسط وغيره منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو مرفوعا، إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى جنب. هذا الحديث حديث ضعيف إسناده هو كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا وفي رواية أخرى فيما أخرجه أبو نعيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك أعد صلاتك، على أنه صلى خلف الصف منفرد. وهذا حديث أيضا ضعيف ضعيف جدا. فالأحاديث في جذب رجل يصلي معك ضعيف، وعلى هذا سيكون هذا تصرف في المصلي بغير دليل شرعي. وكما أجاب الأخ الفاضل أن هذا سيجعل فرجة في الصف بعد أن وإن كان القول بأنه سيكون فرجة في الصف فيه تحفظ، لأن بعض أهل العلم قال لا يجذبه ولكن يشير إليه يضع يده على كتفه، فإن رجع معك وإلا فلا تجذبه، يعني إن كان يفهم إذا وضعت يدك على كتفه يعلم أنك منفرد ويرجع هو مختارا إليك، فنخرج من أنك تصرفت في مصلي بغير رضا أو شوشت على الناس أو ما شبه ذلك، فهو سيرجع خطوة ويقف معك وهذه الفرجة سيغلقها الناس سيصلها الناس، فالفرجة ستغلق، هو لا يرجع وتبقى الفرجة حتى نقول أن يعني من قطع صفا قطعه الله وتبقى هذه، لا، وجب على الناس أن يضموا. نعم في أول الصف ها سيبقى مكان، لكن هل يقال هذه فرجة التي في أول الصف أم ليست فرجة؟ هذا محل نظر أن نقول هذه فرجة، لكن الفرجة التي تكون في بين الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، ووصل الصف يقتضي أنه فرجة في داخل الصف في منتصف الصف، فيبقى من يصل هذه الفرجة من يقطع هذه الفرجة، فقد يكون هذا الأمر غير متعلق بالأطراف. فبعض أهل العلم أجاز أنه يعني يضع يده على كتفه مصلي يرى أنه يفهم هذا فيرجع، إن لم يرجع فيدع هذا ليه، ولما يصنع ذلك خروجا من الخلاف ممن أبطل الصلاة لمن صلى منفردا خلف الصف. وإن قلنا في المرة السابقة أن الصحيح أن صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، أما مع العذر فصلاته صحيحة لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكما نقلت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا تعرضت الواجبات قدم الأوجب، فهنا دلوقتي أنه يصلي جماعة واجب وأنه الصف واجب فتعذر أن يصف فماذا يصنع؟ يصلي جماعة واحدة، فإذا تعذر إتيان الواجبات يقدم أوجب هذه أوجب هذه الواجبات، يصلي وحده ولا شيء ولا شيء. فالصحيح أنه لا يجذب أحدا، ولكن كما ذكرت أيضا قد يترتب على ذلك من المفاسد أن أحدا لا يدري ذلك ولا يعلم ذلك ولا يتحرك معه، وبعد ما تنتهي من الصلاة تشاجر معه إلى غير ذلك فلا ينبغي. لكن كما ذكرنا أن بعض أهل العلم يقول أنه يضع يده عليه على كتفه، فإن رجع فا، وإن كان الأولى لا يصنع شيئا من ذلك ويقف وحده إن ضاق ليه إن ضاق الصف، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. لكن قول المجيب في النهاية أن هذا القول بدعة، أن هذا القول بدعة، وأن ورود بعض الأحاديث الضعيفة يخرج الأمر من إيه؟ من بدعيته، وخصوصا أن بعض أهل العلم تكلم وقال أنه يضع يده على كتفه ولكن لا يتصرف هذا التصرف للإيه؟ للأحاديث الواردة في هذا الشأن، فقد يكون القول ببدعة ذلك شيء فيه شيء من التشدد.
السؤال الثاني، إذا كان الإمام يرى مشروعية وضع وضع يدي على الصدر وأنت مذهبك غير هذا فكيف تصنع؟ وكانت الإجابة إذا كان الأمر هكذا بالنسبة لي فلست ممن يقتدي به فيشرع لي أن أسدل يدي، أما إذا كان هذا الشخص ممن يقتدى به أمثال شيخنا حفظه الله ومشايخنا بارك الله في أعمارهم فسأتبع فتوى الشيخ الألباني عليه رحمة الله عندما سئل عن مثل هذا فأجاب قائلا لو صليت خلف سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لوضعت يدي، والله أعلى وأعلم وعز وأحكم.
نعم، هو بالنسبة للمسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع لم يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع يبين وضع اليد على الصدر، يبين وضع أو مكان وضع اليد بعد القيام من الركوع، فالأمر فيه خلاف بين العلماء في ذلك واستنباط من النصوص. يعني في حديث البخاري ومسلم كان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه قريبا من ركوعه، وكان يقوم أحيانا حتى يقول القائد قد نسي من طول ما يقوم، وكان يأمر بالاطمئنان فيه، ثم قال كما في حديث المسيء ثم ارفع رأسك حتى تعتدي القائمة، وفي بعض روايات أو بعض روايات الحديث عند أحمد فيأخذ كل عظم مأخذه، يرتفع أو يعتدي قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فرجوع العظام إلى مفاصلها، وكذلك أن كل عظم يأخذ مأخذه إذا قام من الركوع، فما هو مأخذ هذا العظم؟ ها؟ أن يسدل يديه أو أن يجعل يده على صدره. منهم من قال يأخذ مأخذه الذي كان عليه قبل الركوع، قبل الركوع، ومنهم من قال يأخذ مأخذه الطبيعي الوضع العادي أن يضع الإنسان يده به بجانبه، فمنهم من قال يسدل لأن هذا هو يعني وضع العظام في مواضعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيأخذ كل عظم ما أخذه، والقول الثاني يأخذ كل عظم ما أخذه بما كان عليه في القيام الأول. فعلى هذا وأيضا في حديث صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فمن علماء من قال أن الأصل في الصلاة أن يضع اليمين على الشمال إلا الوضع الذي يرد بتغيير هذا ليه؟ بهذا الوضع. يقول آخرين في الصلاة أي في القيام، مقصود أنه إيه؟ تطلق الصلاة على جزء منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في صلاتك كلها، والقيام هو القيام المعهود كما يقول ابن حجر أي قيام القراء وليس ذلك في كل قيام. أذكر ذلك لتعلم أن العلماء لهم في الاستنباط من هذه النصوص الواردة لديهم، منهم من يقول بهذا القول ومنهم من يقول بهذا. وأجمل هذه الأقوال ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الإنسان مخير بين وضع يديه على صدره بعد القيام من الركوع أو إرسال اليدين، أنه مخير بين ذلك وبين إيه؟ وبين ذلك. ولما يقول الإمام أحمد ذلك؟ لأنه لم ترد عنده سنة قاطعة بالوضع على الإيه؟ على صدر بعد القيام من الركوع أو لإيه؟ أو الإرسال، والأحاديث قد تأخذ هذا وذاك فيكون مخيرا بين هذا وبين إيه وبين ذلك. فمن رأى أن يضع يديه على صدره بعد القيام من الركوع فلا بأس، ومن رأى أن يسدل فلا بأس ولا إنكار في هذا. نأتي إلى السؤال، أنه إذا كان يرى الإسدال وصل خلف من يضع يديه على صدره بعد القيام من الايه من الركوع. نسأل سؤال: هل هذا مما أمرنا باتباع الإمام فيه أم لا؟ هل أمرنا باتباع الإمام في كل حركة كبيرة أو صغيرة، في كل حركة أصلية أو فرعية؟ هو الحديث الذي ورد: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبين ذلك: إذا ركع فاركع، إذا سجد فسجدوا. بين هذه الحركات حركات أصلية. طيب، في حركات فرعية ليس لها علاقة بالإيه سنن داخل هذه الأركان، كجلسة الاستراحة مثلا. إنسان جلس الاستراحة، الإمام جلس الاستراحة، ماذا يصنع المأموم؟ الإمام إحنا قلنا السنة أنه يفترش في الركعتين ويتورك في التشهد الثاني في الأربع ركعات أو في الثلاث ركعات كالمغرب مثلا والإيه والعشاء، فحيفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. نفترض أن الإمام يرى أن الافتراش في التشهد الأخير، ماذا تصنع؟ تفترش أو إيه أو تتورك، وهكذا أمور فيها خلاف كثيرة. الرفع اليدين كما ذكرنا في كل موطن من المواطن ورد، أحيانا كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فلو فرض أن الإمام كان يرفع في كل خفض ورفع وأنت لا ترفع إلا في المواضع الأربع التي إيه؟ التي ذكرناها، هل أشبعه في هذا أم لا؟ وأنا خصوصا أدخل وأصلي مع وراء الإمام ولا أدري سيرفع أم لا يرفع، سيجلس جلسة استراحة أم إيه؟ أم لا يجلس جلسة الاستراحة، وقد أكون في موضع بعيد، فهل أطبق السنة التي أعرفها أم أذهب وأسأل الإمام قبل أن أصلي أنت تصنع كذا وكذا حتى أتبعك أم لا؟ هذا الأمر سيكون فيه تكلف، فالأولى والله أعلم أن الإنسان يتبع ما يراه سنة. لكن إذا ركع الإمام يركع في الأمور الظاهرة، مثلا إذا قنت الإمام في الصف أقنط أم لا أقنط؟ ليه؟ لأن لو خلف تكون هذه مخالفة إيه؟ مخالفة ظاهرة الإمام. أما الإمام جلس جلسة الصراحة لم يجلس جلسة الصراحة، وضع إليه على صدره وضعهم بجواره، هذا لا يخالف. ومع احترام الفتوى الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، إذا صلى وراء عالم فيأتم به، يعني إذا كما يقول لو صليت خلف الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لوضعت يدي عليه على صدري، لكن لو صلى خلف عام من عامة الناس لا يضع يده عليه لا يضع يده على صدره، على أساس أنه يصنع ذلك اجتهادا. أما الآخر فلا يطبق السنة اللي هو الايه اللي هو العامي، فإذا صلى وراء مجتهد فيتبعه في اجتهاده، وإذا صلى وراء عامي فالأولى أنه يتبع السنة اللي ورد عن الايه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل وجهة هو ايه هو موليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر الخير للجميع.
استاذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ نايف العتيبي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا أردت أن أسأل الشيخ عن قول المأموم سمع الله لمن حمده، هل يقول أو لا؟ وإذا كان يقول المأموم فهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ السؤال الثاني، هل يصح القول بأن كل فعل في الصلاة في الأصل فيه الوجوب إلا إذا دل الدليل أنه سنة، وكل ذكر في الصلاة في الأصل أنه سنة إلا إذا دل الدليل على وجوبه؟ جزاكم الله خير.
وياكم.
السؤال الأول.
طيب هو استأذنكم في اتصال آخر من الأخ أمين أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أخي ارفع صوتك.
لو تكرمت ساعتك أنا في مدخلة، بس معلش يا متأخرة لأن كنت بحاول أتصل من مدة.
تفضل.
بس مش عاوز يعني أضيع وقت البرنامج، أنا عندي برنامج بخصوص توقيت صلاة الفجر، واخدر ساعتك فحسيب حضرتك التليفون لو تطلبت تتصل بي عشان وقت البرنامج ممكن.
طيب الكنترول ان شاء الله ياخذ رقم
التليفون على فكره من مده
طيب ان شاء الله ياخذه منك مره اخرى. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ الاخ نايف العتيبي كان سؤاله الاول عن قول المأموم سمع الله لمن حمده، هل هو واجب او مستحب؟
ذكرنا ان في بعض رواه حديث المسيء فيما رواه ابو داود واحمد أنه يقول سمع الله لمن حمده، فمن رأى أن هذه الرواية صحيحة، وكما ذكر صحيح الحاكم ووافق الذهبي وصح أيضا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي، فقال بوجوب التسميع، وهو أيضا كما ذكرت في مذهب الإيه في مذهب الإمام. ومن لم تصح عنده هذه الرواية هو جمهور أهل العلم، قال باستحباب الايه؟ باستحباب التسميع. وكذلك الجمع بين التسميع وبين التحميد قد ورد صريحا في الحديث الذي ايه؟ الذي ذكرناه في هذه المرة. والأصل أن المأموم يتبع الايه؟ يتبع الإمام، فأيضا يسمع ويحمد. هذا في السؤال الأول. السؤال الثاني،
أنا نسيت السؤال فضيلة الشيخ، لكن أعتقد كان يسأل عن هل كل فعل في الصلاة
هل هو واجب؟ كان يسأل أن الأذكار الواردة في الصلاة أن الأصل فيها الوجوب، الأذكار الواردة في الصلاة الأصل فيها ليه؟ كل ما ورد في الصلاة الأصل فيه الوجوب، أم أن الأصل فيه الاستحباب؟ ما هذه المسألة كما ذكرت أنها بيان لواجب فيكون واجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا واجب، وبيانه في أشياء ثبت عند أهل العلم أنها مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست إيه؟ وليست واجبة في الصلاة. وثبت عندهم أشياء أنها واجبة وليست إيه؟ وليست مستحبة. ففي أركان اتفق أهل العلم إيه؟ عليها أنها واجبات وأركان في الصلاة، وفي مستحبات اتفق أهل العلم عليها أنها إيه؟ أنها مستحبات إيه؟ في الصلاة. اتفقوا مثلا في ما زاد عن تسبيحة وعن ذكر بين الإيه؟ عن رب اغفر لي بين سنة. اتفقوا على أن ما زاد عن الواحدة حيكون إيه؟ حيكون مستحب، أما الواحدة في خلاف أنها واجبة أو إيه؟ أو مستحب. ففي أشياء اتفقوا على استحبابها، وأشياء اتفقوا على وجوبها، وأشياء اختلفوا في وجوبها واستحبابها. هذه الأشياء التي اختلفوا في وجوبها واستحبابها يرجع إلى حديث المسيء وروايات حديث الإيه؟ المسيء. فكل ما ثبت فيه يكون إيه؟ واجبا. ومن العلماء من قال أنه إذا أتت أوامر بعد ذلك في الإيه؟ في الصلاة بعد حديث المسيء، فالأصل أن الأوامر الأصل فيها للإيه؟ الأصل فيها للوجوب، فتجمع هذه الأوامر. فمن أهل العلم من يوجهها، ومن أهل العلم من إيه؟ من يقول بظاهرها وغير ذلك، فتختلف أقوال الناس في مسألة أن هذا واجب أو أن هذا إيه؟ أو أن هذا مستحب. وكل يعمل بما ثبت إيه؟ عنده. فإذا ثبت عندي حديث أبي داود فأن إذا قام المصلي من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فتكون هذا التسميع إيه؟ واجب، يكون هذا التسميع إيه؟ واجب. ولا إنكار على من قال مستحب شأن مسألة أي إيه؟ أي خلاف، نتعامل مع الخلاف بهذه الصورة. نعم.
الأخ أبو علاء الشامي من سوريا يقول هل يشترط أن يقف الإمام في وسط الصف؟
يشترط أن يقف في وسط الصف؟ لا يشترط. كلمة الاشتراط هذا، وإن كان يقصد بوسط الصف هذا أنه يقف في وسط المصلين ولا يقف أمام المصلين، أو يقصد في وسط الصف أنه يقف يمنة الصف أو يسرة الصف، نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فينبغي أن يكون المؤتم خلف الإمام، فإذا كان واحدا صلى بجواره كما ورد في السنة، إن كانوا اثنين صلوا خلفه ويكون هو وسطهم، فإذا صلى منحرفا يمينا أو شمالا عنهم نعم تصح الصلاة لأنهم مؤتمين به ورون حركته، لكن ذلك خلاف السنة كما ورد في بعض الأسوار وإن كان فيها كلام، وسط الإمام وسد الخلل، فنوسط الإيه؟ نوسط الإمام يعني نجعله في منتصف الإيه؟ الصف. لكن لو انحاز الصف يعني كان أكثر جهة اليمين أو كان أكثر جهة الإيه؟ الشمال، فالصلاة صحيحة، لكن السنة هو توسيط الإمام في منتصف الصف.
الأخت شموخ من مصر تقول لم أفهم كيفية عقبة الشيطان، أرجو أن تذكرها لنا بمزيد إيضاح، وهل هي مكروهة أم محرمة؟
عقبة الشيطان كما فسرناها على تفسيرين. عقبة الشيطان أنه يجلس على إليته ويرفع ساقيه، يجلس على إليته كما يجد له عقبة الشيطان، اللي فسروها بالإقعاء، إقعاء الكلب، وقالوا أنها إيه؟ عقبة الشيطان. فإقعاء الكلب فسروا عقبة الشيطان بإقعاء إيه؟ بإقعاء الكلب، وهذا هو المحرم، هذا هو الإيه؟ المحرم. وفسروا الإقعاء بأنه يجلس بإليتيه على كعبيه وركبتيه على الأرض، يعني قدميه منصوبتان وركبتيه على الأرض، ويجلس بإليته على إيه؟ على قدميه. دي سنة في الجلوس بين السجدتين كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة، وهذه ثابت عن إيه؟ عن ابن عباس أن هذا الإقعاء سنة، اللي هو الجلوس بين إيه؟ بين السجدتين، يجلس بإليتيه على عقبيه، على عقبيه وركبتاه على الإيه؟ على الأرض. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الأحاديث القادمة.
الأخ ريان من إيطاليا يقول: أرى بعض الشباب في التحية الوسطى يكبرون قبل أن يقوموا من الجلوس، فما صحة هذه التكبيرة؟
لا حرج في ذلك كما ذكرت، قبل أو بعد أو أثناء الحركة، وإن كان الأولى أن يكبر وهو يقوم، أن يكبر وهو يقوم.
أم البراء من سوريا تقول: هل كلمة سمع الله لمن حمده ترتبط بقصة تحكى عن أبي هريرة رضي الله عنه؟
لا أدري.
الأخت إيمان الأعظم من كندا تقول: أحيانا يكون الإمام في الركوع ويأتي أحد من الناس فيركع في الحال دون أن يكبر، وإنما ينحني راكعا، فهل الصلاة لا تنعقد فرضا؟
نعم، لا تنعقد فرضا عند جماهير أهل العلم.
أسف شديد انتهى الوقت. ألا تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
إن شاء الله.
شكرا.
السؤال الأول: عند النزول إلى السجود هل يضع المصلي يديه على الأرض قبل ركبتيه أو العكس؟ السؤال الثاني: هل يستعيد المصلي عند القراءة في كل ركعة أو تكفي استعاذة واحدة؟
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم، اللهم أمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل في تمام الساعة 4:15 عصرا مع فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.